الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السامعون الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون عند الله رفعاء في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمؤمن العالم فوق أهل الإيمان لأنه زاده الله علما، فكان رفيع القدر في الدنيا ثم في الأخرى. فمعلوم أن أهل العلم أيضا في الدنيا تجد أهل الإيمان يرفعون علماءهم ويشيدون بهم، وهذا من فضل الله على العالم، لأن العالم لما رفع دين الله ورفع العلم الشرعي رفعه الله. لهذا استشهد الله سبحانه وتعالى بأهل العلم، ولم يستشهد بالقائلين بكلمة التوحيد، بل بالعلماء لما يعلمون من معناها ولما يدعون إلى هذه الكلمة ولما يدافعون عن التوحيد. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. فقرن شهادته قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة بأنه لا إله إلا هو سبحانه الإله الحق. ولهذا القائلون لا إله إلا الله كثر، لكن العالمون بها والداعون إليها أقل. فأهل العلم ذكرهم الله في هذا المقام العظيم أن أشهدهم على وحدانيته سبحانه وتعالى، لأنهم كما سمعتم يعلمون معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن الله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو العظيم والكبير والجليل والسميع والبصير سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأهل العلم تجدهم يدافعون عن عقيدتهم، يدافعون عن توحيد الله ويدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذه تعتبر لهم منقبة. فينبغي لطالب العلم أن يعني ينظر إلى هذا القدر العظيم ويحاول أن يجهد نفسه في تحصيل العلم النافع. فالعلم النافع يعتبر طريق الخير وطريق السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم، فإذا فهمت توحيد الله وفهمت عن الله فرائضه، تعرف كيفيات الصلاة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وأحكام البيع والشراء وأحكام يعني حقوق الزوجة، حقوق الآباء، حقوق الأمهات، حقوق الإخوة، حقوق الجيران، هذا يعتبر أنت قد سلكت خيرا كثيرا وفهمت خيرا كثيرا. فهذا هو الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء عن غيره في خارج الصحيح: صحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طيب يا طالب العلم، هذه الفضائل أو بعض فضائل العلم فينبغي لك أن تحرص، وهو الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فنفع الله بها الناس فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل ذلك من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه بهذا المعنى عن أبي موسى رضي الله عنه. فهدى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغيث، مثل الغيث النازل للأرض الطيب الخصبة، والناس أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمام العلم النافع مثل الأرض ينقسمون إلى أقسام، فكن من القسم الأول الذي ينتفع وينفع غيره، كمثل أرض طيبة أنبتت الكلع والعشب الكثير. فينبغي الحرص على هذا الخير، والعلم النافع هو العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام نقلوه عنه، وتفقهوا في دين الله عز وجل، تفقهوا في القرآن، تفقهوا في السنة، شاهدوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. فلهذا صار الصحابة هم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فلهذا كانوا أفقه الناس، أفقه الناس بالخير، أفقه الناس بالدين، أفقه الناس عند الفتن، فكانوا يواجهون المصائب بالعلم والخير. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يشغل نفسه بالأمور الدنيوية حتى لا يجعل للعلم يعني وقتا، بل إذا كان عندك شيء من الدنيا فاجعل لها وقتا واجعل للعلم وقتا. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان عنده أشغال كثيرة ومنها رعاية الإبل، قال فكنت أتناوب أنا ورجل من الأنصار، فالرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم، ثم يأتي ويخبرني بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، ثم إذا جاءني علمني، ثم أذهب في اليوم الثاني فأسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرجع فأعلم الأنصار. فانظر هذا الحرص من الصحابة على العلم. نعم التناوب في العلم إذا كان عند الشخص يعني شغلة وعنده شيء من الأمور الدنيوية فلا يبيع نفسه للدنيا، بل يجعل للعلم وقتا، ولو في الأسبوع يومين أو في آخر النهار ساعتين وثلاث والباقي للدنيا ما في بأس، وإن كان استطاع أن يتفرغ بالكلية فهذا أمر أفضل. ولهذا الشخص لا يثبطه أقرانه، فبعض الناس يأتي ويقول لك الناس طلعوا الفضاء، الناس بنوا القصور، الناس كذا، نقول له وإن بنوا وإن اشتروا السيارات الفاهرة نحن أيضا نريد إن شاء الله يرفعنا الله في الآخرة أحسن من رفعة الدنيا، أحسن من رفعة القصور، أحسن من زي السيارات. أنت يسرت لنا سيارات وتيسرت لنا دور بذا يعني تفريط في العلم فالحمد لله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن نجعل الهم الأكبر هو نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والتعليم. نعم والعمل بهذا العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أردنا العزة والكرامة فخاصة في هذه الأزمنة، تعرفون كثرة المشاغل، كثرة انفتاح الدنيا، ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان حريصا على العلم، ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين، فصار الغلام وهو صغير يبحث عن العلم ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس يقول لأحد أصحابه هيا بنا ننظر العلم ونسمع منهم، فربما مات الكبار، فقال له ذاك الجليس أنت مسكين، الناس ما يحتاجونك الآن، ما يحتاجونك، الناس ينظرون لأكبار الصحابة، أما أنت وأنت غلام ما يحتاج أن نذهب ونطلب العلم عند الأنصار وعند المهاجرين وعند كذا وكذا. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يلتفت إلى هذا التثبيط وإلى هذا القول، بل قال إذن أنصرف. فانصرف ابن عباس لوحده، فكان يذهب إلى أحد بيوت الأنصار ويبقى خارج البيت والرياح تأتي تسف في وجهه الرمل والتراب وهو صابر، فيخرج الرجل فيقول ماذا تريد يا ابن عم رسول الله، لو دعوتنا لأجبناك إلى بيتك. فيقول ابن عباس لا أنا آتي وأطلب العلم، حدثني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يحدثه حديثا أو أحاديث ثم ينصرف، فبقي يدور على كثير من الأنصار، وهكذا كان يستفيد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة. فلما طال الزمن صار ابن عباس إماما في الخير وفي العلم، فكان يدرس في المسجد، فمر ذلك الرجل الذي قال له ابن عباس تعال نطلب العلم، فأبى ذلك الرجل وابن عباس تركه وأقبل على العلم. فقال الرجل لما رأى الناس حول ابن عباس أمما رآهم يسألون ويستمعون لقوله ويستمعون لحديثه، قال هذا الغلام صار أعقل مني. انظر لكن فات الوقت، ها هل سيستطيع يستدرك ويدرك ابن عباس؟ لا. إذن فأنت يا أخي إذا رأيت جليسا لك يثبطك عن العلم وعن الخير ويثبطك عن ماذا يثقل عليك العلم ويقول لك الناس الآن مش محتاج لك، أو الآن الناس في شغل يعني عندهم وظائف وعندهم كذا وعندهم كذا ونبني مستقبلنا، المستقبل الحقيقي والله إنها الآخرة لو كنا نفهم فهما صحيحا. نعم، فأنظر ابن عباس صار إماما للناس وصار الناس يترضون عنه ويدعون له، كم حسنة تأتيه من بسبب علمه الذي نشره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة. فالعلم ينتفع به ربما يكون أفضل من الجهاد، بل في زماننا هذا العلم تعلمه ونشره أفضل، لأن الجهاد الآن تعرفون ما فيش هناك طرق إلى مجاهدة المشركين، لكن نحن نعلم ما استطعنا وندافع عن السنة ونرد على أهل البدع، أيضا على الروافض، على الصوفية الذين يدعون إلى عبادة القبور ويتمسحون بها، نرد على المشعوذين والمسحورين، ندافع أيضا عن السنة بالعلم الشرعي، وجادلهم بالتي هي أحسن وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالعلم والتعلم من الجهاد في سبيل الله، جهاد بالقول، جهاد بالقلم. فالسلف كانوا يرون أن الردود على أهل العلم، على أهل البدع، أفضل من الجهاد، لكن نقول الجهاد في وقته فضيلته كبيرة، والعلم في وقته والرد على أهل البدع فضيلته كثيرة. فلا ينبغي أن نثبط عن هذا ولا ذاك، بل العلم كما سمعتم هو رأس الأمر. فالعلم يحتاجه المجاهد، العلم يحتاجه الرئيس، العلم يحتاجه التاجر، العلم يحتاجه أيضا بارك الله فيكم المزارع، العلم يحتاجه الطبيب، المهندس. كم يا مسائل يحتاجها الطبيب، كم يا مسائل يحتاجها المزارع، كم يا مسائل يحتاجها البايع. ربما وقعوا في كثير من الأخطاء وفي الربا كثير من التجار، وربما ما يسأل أهم شيء عنده التجارة. فلهذا نحن نقول سلمكم الله أحرصوا على العلم. فأنتم اليوم قد تقولون نحن طلبة مبتدئون، نقول مع الأيام ستصيرون كبارا. فالإمام عروة بن الزبير رحمه الله تعالى يقول لأولاده: يا أبنائي اليوم أنتم صغار قوم وغدا تكونون كبار قوم. وهذا كلام صحيح، صار أبناء عروة من الأئمة، عبد الله والإمام هشام، هشام بن عروة ومحمد ويحيى، كان بعضهم محدثا وأشهرهم هشام. فنحن بحاجة إلى أن يعني نأمل من الله الفضل ونأمل من الله الخير. فأنت لا تقل أنا عمري مثلا 20 سنة وما قد حفظتك شيئا كثيرا، وآخر يقول 30 سنة، وآخر يقول نحو 40. نقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، أي تصير سادة في البيوت، تصير سادة في للناس. فقال البخاري: وأيضا بعد أن تسودوا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا صغارا وكبارا، أو كما قالوا رحمه الله. فانظر البخاري يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أيضا وهم كبار. فعمر ربما تعلم وعمره أكثر من 25 سنة. طيب، وهكذا كثير من الصحابة كان أعمارهم كبيرة، أبو بكر أيضا كان عمره كبيرا وصار أعلم الصحابة، وأبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وصار أحفظ الصحابة. فعلينا جميعا ألا نيأس ولا نقنط ولا يقنطنا أحد، بل لو لم تعرف حتى إلا السنة تعرف يعني طريقة الاستفادة من الكتب، وأيضا مجالسة أهل العلم يعتبر عبادة عظيمة. نعم، عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، الرب ما يطلب. وأيضا إن الملائكة والحيتان في البحر لا تستغفر لطالب العلم، بل الحية في جحرها لا تستغفر لطالب العلم. هذه تعتبر يعني من الكرامة لطالب العلم. فأنت يا لا تيأس بكبر السن أو تقول فهمي ضعيف، أن تدعو الله ومع الأيام بإذن الله يتقوى حفظك ويتقوى فهمك. وأيضا تعرفون أن نحن في هذه الأزمنة في زمن الفتن، حاولوا أنكم لا تشتغلوا بالدنيا كثيرا، ولا أيضا تجالسون أهل البدع، فابتعدوا عن أهل البدع ومجادلة أهل البدع، فإنهم يضيعون العمر والوقت. فبعضهم مستعد أن يجادلك من المساء إلى الصباح، فلا ينبغي هذا. إذا كان الله يأمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فلا نجادل أهل الإسلام إلا بالتي أحسن، بل نترك الجدال معهم إلا عند الحاجة والضرورة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدل كثرته بل أصله يؤدي إلى الفتن، ويؤدي إلى يعني احتقار الآخرين، وربما يعني قد ترد دليلا والآخر يرد دليلا، هذا قد يؤدي بك إلى الكفر، أو قد يؤدي بك إلى أنك تجحد حق غيرك. فينبغي ترك الجدال. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من أصحابه وهم يتجادلون، كل يستدل بآية، فقال: ما أمرتم بهذا؟ وغضب عليه الصلاة والسلام حتى أحمر وجهه. والحديث معناه عند مسلم. فينبغي لطالب العلم ألا يكثر الجدل حتى مع أهل البدع. وقد كان السلف رحمهم الله يقولون: لا تجادلوا أهل الأهواء. وطاووس رحمه الله أو ابن طاووس يقول لولده عند أن جاءه أو مر به رجل من أهل البدع فجعل يتكلم، فقال ابن طاووس لولده: اشدد على أذنك، ادخل أصبعيك، ادخل أصبعيك في أذنك واشدد. وهكذا يقول عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الراشد، يقول: من جعل دينه عربة للخصومة أكثر التنقل، يعني ربما يذهب اليوم سني وغدا بعد ذلك يصير معتزلي أو يصير جهمي أو يصير جهادي أو يصير كذا وكذا، هذا بسبب كثرة الجدال. ولهذا جماعة التكفير والخوارج يتجادلون ولا يخرج من المجلس إلا وقد كفر بعضهم بعضا. هذه شوف سبب يعني في الفتن، حتى قال بعض أهل السنة: من علامات أهل البدع كثرة الجدال والخصومات في الدين. نعم، فعلينا أن نبتعد عن أهل البدع وعن أهل الحزبيات، ولا نجالسهم ولا نجادلهم. فهذا أيضا يعني من الأمور المهمة، فإن كثيرا منهم لا يبالي بوقته. أنت عندك الساعة الواحدة فرصة تحفظ فيها حديثا، تحفظ فيها آية، تراجع فيها مسألة فقهية، مسألة دينية، في التوحيد، في الأخلاق، في المعاملات. أنت ما عندك وقت حقيقة. إن الساعة الواحدة هي تعتبر الحقيقة خسارة إذا ذهبت بدون فائدة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة تعتبر لك نعمة، والفراغ أيضا نعمة، فلا تضيعها. فربما يصيبك الأمراض فتتمنى أنك تعلم، ويأتي بعد ذلك وقت ما تستطيع تخرج للعلم ولا لسير العلم ولا ولا، وهكذا ربما تشغل، يأتيك أعمال أو يأتيك يعني زوجة أو أبناء أو إلى غير ذلك، ما يكون عندك فرصة. فمن عنده فرصة وعنده وقت ولو في اليوم ساعة فهو على خير، فاغتنموها. نعم، فلا تبع عمرك بالدنيا أو تبع عمرك بالقيل والقال وتضيع حياتك. فلهذا نحن ننصح إخواننا بارك الله فيهم أيضا بالتماس العلم من أهله، ممن هو معروف بالسلفية، معروف أيضا بالعلم الراسخ. نعم، وأيضا ينبغي أن تهتم بسؤال أهل العلم الكبار. نعم، في هذه الأزمنة كالشيخ ربيع والشيخ الفوزان، الشيخ صالح الفوزان والشيخ الحيدان، وهكذا الشيخ العباد، وهكذا الشيخ محمد بن هادي، وهكذا علماء من علماء اليمن، الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، الشيخ محمد الإمام، الشيخ البرعي، الشيخ عبد الرحمن العدني وأمثالهم. تستفيد من هؤلاء ومن غيرهم من علماء السنة في بلاد الإسلام. أنا لا أستطيع مثلا أذكر جميع المشايخ، وعندكم في الجزائر أيضا سلمكم الله الشيخ فركوس جزاه الله خيرا، قائم بدور جيد في التعليم، وربما عنده بعض إخوانه فهو يدلكم عليهم. فطالب العلم لا ينبغي له أن يفتر ولو في اليوم ساعة كما قلت. فأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الخير وعلى الهدى، وأيضا تنبيه أيضا إذا نزلت نازلة فلا يستعجل طالب العلم يعني في الفتوى، بل يسأل العلماء في المسائل الاجتهادية والنوازل، هذه من الأمور المهمة لأنها قد تضل طالب العلم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال بعض أهل العلم: ردوه إلى الأمراء وإلى العلماء، فالعلماء يعرفون الأمور كما هي، كما قال بعض السلف: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت علمها الجهال، لأن العالم يزن الأمور بميزان الكتاب والسنة. وهكذا أيضا ماذا بارك فيكم: لا تسابق أهل العلم، فربما أنت قد يكون عندك حب صحيح للعلم وحب صحيح للدين وحب كبير للدين، لكن أنت عاطفيتك قد يعني تخرجك عن النطاق الصحيح، بخلاف أهل العلم فإنهم يزينون الأمور بموازينها. فلهذا إذا نزلت نازلة أو حدثت حادثة لا نسابق العلماء سلمكم الله. وهكذا مسائل الجرح والتعديل، فبعضهم قد يكون عنده شيء من الخير والعلم فيبدأ يخوض في مسائل الجرح والتعديل، هذا أيضا قد يسبب للإنسان الانحراف. الجرح والتعديل له علماء، فلا ينبغي أن نسابق العلماء أيضا في تجريح فلان وتضعيف فلان أو تعديل فلان، هذا إلى أهل العلم سلمكم الله. والجدال والخصومة قد يجعل بينك وبين أخيك الفرقة، وربما أيضا تهجر على شيء ما يستحق الهجر، هذا غلط. فتوسع بعض الشباب في الهجر توسع زائد غلط، لا ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نتآهى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فبعض الأحيان قد يختصم مع أخيه على أمر دنيوي أو على أمر يعني ما يحتاج الهجر، فيقول: أهجرك لله. وفي الحقيقة هو ما هجره إلا لشيء في نفسه، أو هجره في من أجل الدنيا. يا عبد الله، لا يأتي الشيطان إلينا ويخذلنا عن الخير ويحارش بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أو قال في الجزيرة، ولكن بالتحريش. فالشيطان له مداخل كثيرة في التفريق بين الإخوة والتفريق بين أهل السنة، وكما قال بعض السلف: أنتم يا أهل السنة قليل. ينبغي يعني الحفاظ على هذه الأخوة والتعاون على التعليم والتعاون على البر والتقوى. فأنتم تتعاونون مثلا على بناء دور علم دور حديث، هذا من نصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم تستطيعوا تدرسوا في المسجد، درسوا حتى في بيت، أو درسوا في ماذا، في بيت تشترونه للدعوة، تشترونه للتعليم، فهذا من الخير. كل ينصر الدين بما يستطيع، صاحب المال بماله، وصاحب الجاه بجاهه، وصاحب العلم بعلمه، وصاحب الفكر الحسن بفكره، وهكذا. فلا يقوم الدين كما تعرفون إلا بالتعاون. فالشيطان لا يفرقنا سلمكم الله. فنحن نقول لإخواننا السلفيين في كل مكان والسامعين خاصة أيضا الآن أن يحافظوا على الأخوة وعلى المحبة بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت أو حقت محبتي للمتبادلين بي والمتجالسين بي والمتحابين بي. رواه مالك بهذا المعنى. فالله عز وجل يوجب محبته لأهل الإيمان، لأهل يعني المحبة فيه. نعم، وجبت محبتي للمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. فاجعلوا مجالستكم في الله، واجعلوا مزاورتكم في الله، واجعلوا كذلك أيضا محبتكم في الله، وبإذن الله تكونون على درجة عالية في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يوم القيامة، يقول: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم أيضا من المتحابين فيه، وأن يسر لنا ولكم الخير، ويجنبنا وإياكم الفتن، ويحفظ علينا ديننا، ويحفظ بلاد المسلمين، إنه سميع عليم. وهنا أسئلتكم كثيرة، نجيب على ما نقدر عليها جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هذه أسئلة أيضا من الجزائر، قال السائل: ما الذي ينبغي على طالب الحديث مطالعته بعد دراسته البيقونية. والباعث وشرح حلل الترمذي لابن رجب. هذا إن استطاع أن يقرأ في بعض كتب العلل كعلل ابن أبي حاتم، وهكذا أيضا علل الدارقطني. ولكن نقول أيضا ينبغي أن يجعل له وقتا لحفظ الحديث، يقرأ أيضا صحيح البخاري، يقرأ صحيح مسلم، يقرأ أيضا السنن إن استطاع. طيب، مع التدريج كل يوم شيئا، وهكذا إن استطاع أن يتمرن على تخريج الأحاديث كما سيأتي في السؤال الثاني، يتمرن أن يأخذ مثلا حديثا من سنن أبي داود ويحاول يخرجه من مسند أحمد، يخرجه من السنن، يخرجه من المعاجم، ثم ينظر كم طرقه وإلى أين تتفق الطرق. طيب، السؤال الثاني قال: ما هي الطريقة التي تنصحنا سلوكها للتدرب العملي على دراسة الأسانيد؟ هذا لو كان عندكم من يدرسكم هو الأنفع لكم، لأنكم قد لا يعني تستطيعون أن تفهموا التخريجات لوحدكم. ولكن ننصحكم كثيرا أن تقرأوا في تخريجات كتب الألباني مثل الإرواء، مثل الصحيحة، فهذه تخريجات الشيخ الألباني تساعدكم على يعني الجمع بين الأسانيد وتصحيح الأسانيد. أولا تعرف أيضا الكتب، كتب الرجال، تحتاج أن تعرف كيف تبحث في التهذيب، تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، لسان الميزان، ميزان الاعتدال، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، تاريخ البخاري، تحتاج أن تطلع على مثل هذه. فبعد ذلك يعني إذا جاءك إسناد تحاول أنك تحكم عليه، هل في السند رجل ضعيف أو منكر أو فيه انقطاع أو فيه يعني ماذا إرسال أو فيه اختلاف، هل فيه اضطراب. فبعد ذلك تحكم على السند، إن لم يكن فيه شيء من الضعف ولا الانقطاع تحكم على ظاهره بصحة الإسناد. وتتعلم أيضا كيف تستفيد من تحفة الأشراف، هذه تحتاج إلى رجل يعلمك، لأن لها رموزا ولها طرق، فيها طرق تشير إلى بعض الكتب، والله المستعان. السؤال الثاني الثالث: ما هي أحسن طبعة للتقريب؟ كتاب التقريب لابن حجر وكتاب التدريب. يا أخي، الطبعات الآن كثرت جدا، وكلما جاء من طبعة قد تكون أجود من التي قبلها. طيب، لكن عندنا من أجودها طبعة دار العاصمة، طيب، تحقيق أبو الأشبال الباكستاني وتقديم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. وهنا طبعة أخرى التي هي طبعة، بارك الله فيك، دار الرشيد، طبعة في سوريا وحلب. وهناك يا أخي بارك الله فيك طبعات جيدة، المهم أنت تقارن، حتى لو وجد عندك طبعتان أو ثلاث فهذا جيد من أجل أن تقارن. السؤال الرابع: كيف يتعامل طالب العلم المبتدئ مع خلاف العلماء في تصحيح وتضعيف الأحاديث، مع العلم أنه درس البيقونية والنزهة وشيئا من علم الجرح والتعديل؟ هذا يرجع إلى ما تطمئن إليه نفسك، فأنت تنظر إلى العالم الكبير مثلا الذي هو من تخصصاته في باب العلل. مثلا إذا كان الإمام البخاري يصحح حديثا، طيب، يصحح حديثا وضعفه مثلا النسائي أو الترمذي، فعندنا البخاري أوثق. مثلا الإمام الترمذي صحح حديثا والإمام النسائي ضعفه، فعندنا قول النسائي أقرب. وهكذا مثلا الألباني في زماننا مثلا هو يعتبر يعني في هذا الباب قويا كبير القدر، باحث كبير رحمه الله، فلو اختلف مع مثلا شخص من الفقهاء المعاصرين الآن. الشيخ الألباني يضعفه وهذا الفقيه صحيحه. عندنا الألباني أوثق. اختلف مثلا عالمان متقاربان كالشيخ مقبل مثلا والشيخ الألباني في تصحيح حديثه وتضعيفه. هنا إذا اطمأنت نفسك إلى قول أحدهما فخذ به، وإن كنت باحثا وترجح لك قول أحدهما فذاك ولا حرج في هذا. لكن مثلا أنت يا طالب العلم إذا خالفك أخوك في مثل هذه المسألة، هذا يصحح وهذا يضعف، وأحد وأنت أخذت بقول شخص والآخر أخذ بقول شخص آخر، لا تلزم أخاك، لا تلزمه، لا بدي يقول بقولك، لا، ما دام إن له سلفا يسعه ما يسع ما وسع السلف، فلا تجبره أن يرجع إلى قولك. طيب، فننصح طلبة العلم أن يجعلوا المسألة فيها سعة. أما لو كان السلف مثلنا يتهاجرون على شيء يسير مشكلة، لكن رحمهم الله كان كل واحد له اجتهاده في المسائل الاجتهادية. قال السؤال الخامس: هل إذا كان راوي الزيادة حافظا ولم تكن الزيادة منافية فإنها تقبل؟ هل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فهي قاعدة مضطردة؟ هذه مسألة زيادة الثقة مسألة خلافية كبيرة بين أهل العلم، وأهل العلم المتقدمون لم تكن لهم قاعدة فيها مضطردة، فتارة كانوا يقبلونها وتارة يردون زيادة الثقة. طيب، بارك الله فيكم. فهذا نحن نمشي كما على ما قال الشافعي. طيب، الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، فإذا كان هذا الثقة زاد شيئا لم يقله من هو أوثق منه ولم يزدها من هو أقوى منه أو أكثر عددا، فنحن نتوقف فيها إلا أن يقبلها بعض أهل العلل كالبخاري كمسلم، يعني كالدارقطني، أئمة كبار ممكن، أما وإلا فنحن نمشي على هذه القاعدة: الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وسواء كان مجرد الزيادة هي تعتبر منافية. طيب، مثلا راوي وصل الحديث ثقة لكن أرسله جماعة، طيب، والمخرج واحد، فهذه زيادة الثقة هنا مردودة لأن المرسل ينافي المتصل، لكن على قول يعني الأصوليين وبعض المحدثين يقول لك زيادة الثقة مقبولة والموصول مقدم على المرسل، هذا قاعدة ليست بصحيحة مضطردة. طيب، وهكذا مثلا أحد الرواة جعله موقوفا والآخر جعله مرفوعا، هذا ينظر لأن الوقف والرفع يختلف وفيهما تنافي. طيب، وهكذا إذا زاد حكما في المسألة في المتن، زاد لفظة في المتن وفيها حكم، يعتبر يعني زيادة قد تنافي الذين الرواية التي لم تذكر فيها. فعلى كل ننصح بقراءة مقدمة التتبع لشيخنا الوادعي طيب للدارقطني، وهكذا أيضا كتاب جامع التحصيل، مقدمة جامع التحصيل للعلائي، فهو ذكر شيئا طيبا في هذا، بارك فيكم. السؤال السادس: شغب الكثير من أهل البدع حول قاعدة قبول الجرح من العالم بأسبابه ويشترطون أن يكون مفسرا ومقنعا، فكيف يكون الجرح مفسرا؟ يعني هل قولهم كذاب جرح مفسر؟ وما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ إذا كان الجارح أو المعدل إماما عالما تقيا ورعا فكلامه وجرحه مقبول في الرواه، وإن لم يذكر سبب الجرح إلا أن يعارضه آخر مثله، إمام مثله، فهنا لا يقبل الجرح إلا بذكر السبب. فإذا كان السبب مؤثرا طيب وقبله العلماء خلاص هذا الجرح هنا مقدم. أما إذا كان السبب غير مؤثر فهذا لا يضر، لهذا يشترطون أن يكون الجرح مفسرا، فإن فسر الجرح والعلماء نظروا فيه وقبلوا خلاص يعتبر هذا يعني مجروحا، فإن رد العلماء هذا الجرح وقد علموا السبب علمنا أن الرجل ثقة. طيب هذا عند المعارضة ذكر السبب لا بد منه، أما إذا لم يكن هناك معارضة بين الجرح والتعديل فالجرح مقبول والتعديل مقبول إذا كان كل واحد ليس له معارض. طيب أما مسألة فلان كذاب لا شك أن هذا مفسر، هذه كلمة يعني مفسرة، فالكذب يعني كلمة ثقيلة على يعني الراوي، فالعالم لا يقول فلان كذاب له كذلك، لأنها كلمة تحط حديث الرجل بالمرة. الله المستعان. كذلك مثلا ضعيف الحفظ يقلب الأسانيد أو هو مبتدع ونحو ذلك، هذا جرح مفسر. قال ما هي المدة التي ينبغي أن يقضيها طالب العلم في طلب العلم يوميا بحسب قدرته كما قد أشرت في الكلمة بارك الله فيك، ولو في اليوم ساعة. قال السؤال الثامن ما هي الأسباب المعينة على حفظ العلم؟ الجد والاجتهاد والدعاء والابتعاد عن المشاكل، وأيضا عدم الاهتمام بالدنيا، فإن الدنيا تسبب ضعف الحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة جمع الله عليه شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن. فمن أسباب الحفظ للعلم أنك تقبل على العلم كليا، وإن أعطيته كل وقتك أعطاك بعضه، وأيضا مجالسة الأخيار ومراجعته مع الأصحاب والإخوان. قال ما هي التاسع ما هي الأسباب المعينة على القيام إلى صلاة الفجر لأن من الناس من يضيعها؟ النوم مبكرا من الأسباب العظيمة، أن تنام مبكرا، وأيضا ممكن تنام القيلولة وسط النهار، وأيضا تقلل على نفسك كثرة الأعمال خاصة في آخر النهار، وأيضا تجعل لنفسك تنام على الوضوء على الأذكار، وهكذا ممكن لو عندك مثلا منبه من ديك أو ساعة مؤذنة أو تليفون توقته، هذا من الأسباب، ونسأل الله العون. وعلى العزم أيضا النية الصادقة بإذن الله يعينك الله. قال ما حكم قول حفظك الله إن شاء الله لشخص آخر؟ لا تقل إن شاء الله، قل حفظك الله واجزم، لأن الله لا مكره له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أو لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له، فأنت إذا دعوت لشخص بالمغفرة أو بالحفظ أو نحو ذلك فلا تقل إن شاء الله إلا في قوله الله طهور إن شاء الله، إذا كان مريضا فتقول له طهور إن شاء الله. قال السؤال شخص اشتغل لمدة شهر في وظيفة في الدولة وبعد الشهر ترك العمل، وبعد مدة راجع حسابه في المصرف وجد فيه مالا لمدة 5 أشهر بعد ترك الوظيفة، فما حكم هذا المال؟ إن كان ترك العمل والعمل يتطلبه وضيع على المسلمين شيئا فهذا فيما يظهر أنه قد أثم. طيب فإن كان محتاجا للمال وهو بحاجة إلى هذا المال ونفق على أهله وأولاده ونفسه فلا بأس يأخذه ما دام أنه بحاجة، لأن هذا من بيت مال المسلمين وهو من المسلمين، ولكن لا يجوز له أن يضيع أيضا ماذا العمل الذي وكل إليه، يراجع نفسه ويرجع إلى عمله، أو يقول لهم يجعلون شخصا مكانه إذا كان مثلا موظفا في التربية أو موظفا في حراسة أو إذا كان سيضيع على المسلمين شيئا فلا يحل له ترك الوظيفة إلا أن ينوب. طيب بارك الله فيكم. وأما مسألة المال إذا كان بحاجة لا بأس. السائل يقول: هل تنصحون بالدراسة عند الشيخ الرملي؟ يعني هو علي أبو الحسن الرملي الأردني، هذا بقي في دماج فترة، وقد نصح الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بالاستفادة منه، فالظاهر أنه أخ عنده شيء من العلم والاستفادة، فلا بأس أنكم تستفيدون منه وجزاكم الله خيرا. وكما يقال كل يؤخذ من قوله ويرد، فما دام أنه طالب علم مستفيد فنسأل الله له التوفيق ولإخواننا جميعا فاستفيدوا. أما المسائل التي تختلفون معه أو مع غيره فاسألوا من هو أعلم، فهذا أمر حسن ما في شيء.
بعضهم ينتقد على يقول الحنبلي، يعني يقول علماء الحجاز
مسألة يقول أنه حنبلي. الحنابلة في الحقيقة هم يعني أهل سنة، هذا هو الأصل فيهم رحمهم الله، وحفظ الله يعني العلماء الحاضرين. فالمذهب الحنبلي هو على السنة، فقد سموا الإمام أحمد إمام أهل السنة في زمنه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم للجميع لكن لقب يعني أنه إمام أهل السنة. كذلك أيضا الإمام الشافعي لقب بناصر السنة، والإمام مالك كذلك هو إمام من أئمة السنة، الإمام البخاري من أئمة السنة. فلا يقال أن هذا حنبلي، الحنابلة رحمهم الله على الهدي والخير، ولكن لا نقلد جميع يعني كل فرد على حدة، لكن نقول الأصل أنهم على خير وسنة، فلا ينبغي التثبيط بمثل هذه الأمور التي لا زمام لها ولا أساس لها، سلمكم الله. إلى هنا جزاكم الله خيرا، فقد رأيت أني مرهق قليلا، جزاكم الله خيرا.